بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: الخامسة من المقصد الرابع وهي الأحكام المتعلقة بالكفارة. لو ظاهر ولم ينوي العود فأعتق عن الظهار، قال الشيخ رحمه الله: لا يجزي لأنه كفر قبل الوجوب وهو حسن، بمعنى أنه لو الزوج ظهر من زوجته وقال لها: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه زوجته حتى يكفر. وقلنا سابقا أنه كفارة الظهار تستقر في ذمة المكلف عندما يريد العودة إلى الوطن، فلو أراد أن يكفر ولم ينوي العودة إلى زوجته وأعتق عن الظهار ولم ينوي العودة إليها، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف قال: لا يجزيه هذا العتق عن الكفارة. لماذا؟ لأن احنا قلنا الكفارة لا يستقر وجوبها في ذمة المكلف إلا عند إرادة العودة لوطء الزوجة، فيكفر عندما ينوي العودة إليها. أما إذا أعتق عن الظهار قبل أن ينوي العودة إليها، هذا لا يجزيه لو عاد. والوجه في ذلك علل لأنه كفر قبل الوجوب، لأنه متى يجب دفع الكفارة على المظاهر؟ لو أراد العودة إلى زوجته، ولكنه قد أعتق وكفر ولم ينوي العودة إلى زوجته، والعتق لا يصح إلا عند إرادة العودة إلى الزوجة. وواضح عندنا السبب في التكفير هو إرادة العودة، لمعلومية عدم مشروعية تقدم المسبب على السبب. إحنا عندنا كفارة، الكفارة مسبب، سببها إرادة العودة إلى الزوجة، فإذا لم يريد العودة وكفر قدم المسبب على سببه، وهذا غير صحيح. نعم، ومعلوم عندنا عدم مشروعية تقدم المسبب على سببه، هذا غير صحيح. هذا الذي ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله من عدم إجزاء العتق للكفارة قبل إرادة العودة إلى الزوجة، عبر عنه المحقق رحمه الله بأنه أمر حسن. لماذا؟ لأنه موافق للقاعدة، والقاعدة تقتضي عدم مشروعية تقدم المسبب وهو الكفارة على سببه وهو إرادة العودة إلى الزوجة. المسألة السادسة: لا تدفع الكفارة إلى الطفل لأنه لا أهلية له، وتدفع إلى وليه. بالنسبة للكفارة نحن قلنا سابقا هي أما تكون إطعام وأما تكون تسليم، ولو أراد المكفر أن يدفع الكفارة ويكفر ويعطي الطعام ويسلمه إلى الطفل، فهل هذا مجزي أو غير مجزي؟ المحقق رحمه الله قال: لا تدفع الكفارة إلى الطفل لأن الطفل غير قابل للتمليك، والتمليك المعتبر هو فرد من أفراد التسليم في الكفارة. الطفل ما إلى أهلية لأن يتسلم الطعام، لأن الطفل محجور عليه في أمواله وفي قبضه وتصرفاته إلا بإذن الولي. نعم، لا مانع من أن المكفر لو أراد أن يسلم الطعام أن يدفعه ويسلمه إلى وليه، مثل الأب أو الجد من طرف الأب أو الوصي أو القيم أو الولي الخاص اللي يرعى شؤون الطفل اللي عينه الحاكم الشرعي أو القيم عليه. هؤلاء كلهم أولياء شرعيين، لا مانع أن يسلم إلى الولي، والولي يتسلمه وينفقه على الطفل، وهو يتولى صرفه عليه في ضمن مصالح الطفل. وهكذا الحكم في المجنون، المجنون أيضا محجور عليه في أمواله وقبضها، فلا يصح الدفع إليه، وإنما يكون الدفع إلى وليه، والولي هو يتولى صرف الكفارة بعد تسلم الطعام عليه في مصالحه. نعم، قال: لا تدفع الكفارة إلى الطفل لأن الطفل غير قابل للتمليك، اللي هو معتبر في فرد التسليم في الكفارة، لأنه لا أهلية له، يعني هو ليس أهلا للاستلام والتسلم والقبض، فالطفل محجور عليه شرعا. وتدفع إلى وليه كما قلنا، مثل الأب أو الجد أو غيرها من الأولياء الشرعيين. المسألة السابعة: لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع كالأب والأم والأولاد والزوجة والمملوك، لأنهم أغنياء بالدافع. الكفارة تعتبر من ضمن الصدقات الواجبة من قبيل الزكاة والخمس وردود المظالم، ومعروف عندنا أن الصدقات الواجبة لا يجوز دفعها إلى من تجب نفقته على الدافع مثل الأب والأم. فالمكفر اللي يريد يدفع الكفارة ما يجوز له يدفع كفارته إلى العمودان مثل الأب والأم والأجداد والجدات وأولاده، لأن هذول ممن تجب نفقتهم عليه. وكذلك لا تصح دفع الكفارة إلى الزوجة، لأن الزوجة من واجبين النفقة على زوجها. وكذلك لا يجوز للمولى أو السيد أن يدفع صدقته لمملوكه وعبده، لأنه أيضا مما يجب نفقته عليه. والوجه في ذلك لأنه علل المحقق رحمه الله، قال لأن هؤلاء هم أغنياء بالدافع، يعني حتى لو كان الأب والأم فقراء أو الأولاد والزوجة والمملوك، ولكنهم هم أغنياء بالقوة. أغنياء بمن؟ بالفعل نستطيع أن نعبر. لماذا؟ لأن كل ما يحتاجون من اللي راح ينفق عليهم واجب النفقة، فبما أنه هم يجبون نفقتهم عليه، فكل ما يحتاجون هو راح ينفق عليهم، فإذن هم أغنياء بالفعل. وإن كانوا قوتين هم ما عندهم أموال، لكنهم هم أغنياء بمن؟ بالفعل، فيستطيع كل ما يحتاجون يدفع عليهم، ويصبح المنفق عليهم غني بالنفقة، فراح يحصلون نفقتهم. وإلا هم صحيح ما يملكون الأموال، ولكن أيضا قوتين هم في قوة الغني، لأنه كل ما يحتاجون راح يدفع لهم ممن تجب نفقته عليهم، فلهذا لا يجوز أن يعطي كفارته لهم، لأن راح يفقدون شرط الاستحقاق، لأن كل ما يحتاجون راح واجب النفقة اللي هو المكفر يدفع لهم الأموال، وعندما يدفع لهم الأموال راح يكفيهم مؤنة يومهم، فراح يصبحون أغنياء، فيصبحون أغنياء بالنفقة، لأنها محصل لنفقته قوة، فبالتالي بعد ما يجوز أن يعطي كفارته، لأنهم راح يفقدون شرط الاستحقاق. طبعا هذا على وفق القاعدة، هم أصبحوا أغنياء، ونحن نعرف أن الغني لا يستحق الصدقة الواجبة. وعندنا إضافة إلى كونهم أغنياء بالدافع عندما يدفع لهم، ولهذا هم فقدوا شرط الاستحقاق، عندنا روايات خاصة دلت على هذا المطلب، إن الصدقات الواجبة لا تدفع لمن هم واجبين النفقة. من هذه الروايات نقرأ لكم صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام. عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام. نعم. خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا، خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والزوجة، وذلك لأنهم عياله لازمون له. الصحيحة بينت أنه خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا، والزكاة هنا جاءت من باب المثال للصدقة الواجبة، لأن الفقراء لم يفرقون بين الزكاة أو ردود المظالم أو دفع الكفارة، لأن هذا مثال للصدقة الواجبة. خمسة لا يعطون من الزكاة: الأب والأم. والأب والأم طبعا وإن علوا، لأن باللغة الأب إذا أطلق أحسنتم يتعدى إلى ما علا مثل الجد والجدة، والولد وإن نزل مثل الأحفاد، والمملوك والزوجة. فلاحظ حتى هذا التفصيل اللي ذكر المحقق رحمه الله هو مأخوذ من الرواية، الأب والجد والأولاد والزوجة والمملوك. ما ناظر ما أخذ من الرواية مثل هذه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، هي ذكرت الأب والأم والولد والمملوك والزوجة، والرواية عللت قالت لأنهم عياله، يعني من واجبين النفق عليهم ممن يعولهم، فلهذا ولازمون له، يعني يلزم عليه أن ينفق عليهم. وإذا كان عياله ولازمون النفق عليه، يعني إذا أنفق عليهم ماذا رح يصبحون؟ أغنياء بالدافع. والتعليل بالعيلولة هذا يشعر بوجه عدم الجواز، يعني الوجه في عدم الجواز لأنهم ممن تجب نفقتهم على المعطي النافق، وهذا طبعا كما قلنا يشمل مطلق الصدقات الواجبة منها الكفارة، لأن الفقهاء افتهموا أنه الزكاة هنا ذكرت من باب المثال، لا خصوصية لها دون غيرها من الصدقات الواجبة من قبيل الكفارة. إذن ممن تجب نفقته على الدافع للكفارة لا تصرف الكفارة إليه، لأنهم يصبحون أغنياء بالدافع ولوجود المنع والنهي في الروايات على ذلك، وتدفع إلى من سواهم وإن كانوا أقارب غير ممن تجب نفقته على الدافع. يجوز يدفع ويصرف مصرف الكفارة عليهم حتى ولو كانوا من أقاربه، مثل منه الأقارب الذين لا تجب نفقتهم، مثل الأخوة والأخوات والأعمام والأخوال وأبناء الأعمام وأبناء الأخوال، مع أنهم أقارب لكن مو واجبين النفقة على الدافع، فيجوز الدفع إليهم لأنهم ممن لا تجب نفقته على الدافع، لكن بشرط أن يكونون مستحقين، يعني متوفر فيهم الفقر والتدين، ولكن بشرط كونهم مستحقين ماذا لها. قال لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع، يقصد الدافع للكفارة، كالأب والأم وإن علوا والأولاد وإن سفلوا والزوجة والمملوك. نقصد بالزوجة هنا الزوجة الدائمة، لأن معروف أن المنقطعة لا يجب النفقة عليها، والمملوك الذي تجب نفقته على سيده ومولاه. لماذا؟ لأنهم أغنياء بالدافع، ما دامهم واجبين النفقة عليه راح يصبح المنفق عليه المنفق عليهم يصبحون أغنياء بالنفقة، لأن راح تحصل نفقتهم قوة، فلا يجوز أن يعطون من الكفارة لأن راح يفقدون شرط الاستحقاق. طبعا هذا قلنا إضافة إلى النص والروايات، منها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج اللي ذكرت هذه عناوين الأب والأم والأولاد والزوجة والمملوك. وتدفع إلى من سواهم، من سواهم يعني من عداهم، ممن لا تجب نفقته على الدافع، وإن كانوا أقارب، مثل الأخوة والأخوات والأعمام والأخوال وأولاد الأعمام وأولاد الأخوال، لكن بشرط كما قلنا أن يكونون مستحقين لمصرف الكفارة. نعم. المسألة الثامنة، إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كان بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام. اللي تجب عليه دفع كفارة الظهار، المكلف اللي يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، حرمت عليه زوجته حتى ينوي العودة إليها والتكفير، فإذا أراد أن يكفر يجب أن يقدم الكفارة قبل أن يطأ زوجته. والمسيس هو بمعنى كناية عن الجمعة، وهذا معروف عندكم مأخوذ من قوله تعالى من قبل أن يتماسا، لأن الآية المباركة ذكرت أنه يكفر من قبل أن يتماسا، عتق رقبة من قبل أن يتماسا، أو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، والمسيس هو كناية عن الجمع. فمن وجبت عليه الكفارة لأجل الظهار وسبب أنه قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي، وجب عليه أن يقدم دفع الكفارة قبل الجمع، وإلا لو وطأ قبل أن يكفر تجددت عليه كفارة جديدة كما قلنا سابقا، هذه الكفارة تصبح كفارة لإرادة العودة إلى الوطأ، وكفارة لأنه وطأ قبل أن يكفر، فتصبح عليه كفارتان. وسواء أراد أن يكفر بالإعتاق وهو عتق الرقبة، أو أراد أن يكفر بالصيام شهرين متتابعين، أو أراد أن يكفر بالإطعام وهو إطعام 60 مسكينا. نعم. المسألة التاسعة: إذا وجب عليه كفارة مخيرة، كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين، إذا وجب على المكلف أن يدفع كفارة وكانت كفارته من نوع الكفارة المخيرة كمن أفطر متعمدا في شهر رمضان، فهو مخير بين أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، هذا من نوع الكفارة المخيرة. الكفارة المخيرة خصالها مستقلة، يعني العتق غير الإطعام وغير الصيام، فمن يريد يكفر كون يختار جنس واحد، جنس العتق فقط، جنس الإطعام فقط، جنس الصيام فقط، ما يحق له يجمع نوعين من خصال الكفارة من جنسين، هذا ما يحق له، إنما يحق له أن يختار جنس واحد، أما عتق أو صيام أو إطعام، وما يجوز يكفر بنصفين من جنسين. مثلاً ما يصحي يختار من الصوم شهر واحد ومن الإطعام 30 مسكيناً، هذا يسموه تكفير بنصفين من جنسين، هذا ما يصح. وكذلك ما يصح يعتق نصف عبد ويصوم شهر واحد، هذا ما يصح، لأنه تكفير بنصفين من جنسين. أو يطعم 5 من المساكين ويكسي 5 في كفارة اليمين، هذا لا يصح، لأن المطلوب منه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لو يختار جنس الإطعام بال10 مساكين، لو يختار جنس الإكساء للملابس لل10 مساكين، أما يطعم 5 ويكسي 5 هذا لا يجزي في كفارة اليمين، لأنه جاي يكفر بنصفين من جنسين. والوجه في ذلك لأنه خصال الكفارة متعددة، والآية المباركة فصلتها، وتوجد قاعدة عند فقهائنا تسمى التفصيل قاطع للشركة. لما الآية المباركة فصلت بين خصال الكفارة، ذكرت عتق صيام إطعام، فصلت الخصال وفرقتها بعضها عن بعضها، هذا يسمى تفصيل، والتفصيل قاطع للشركة، يعني ما يصير أنت تشرك الخصال بعضها مع بعض، لأن هذا التفصيل يقطع الاشتراك بيناتهم. هاي قاعدة معروفة تسمى بمن؟ بالتفصيل قاطع للشركة، وهذا يمنع من تداخل الأقسام فيما بينها. نذكر مثال آخر لهذه القاعدة، مثلا الآية المباركة ذكرت أنه الشخص وظيفته الوضوء، إذا لم يجد وضوء وين ينتقل؟ للتيمم. يستطيع اللي وظيفته وضوء يترك الوضوء ويذهب للتيمم اختيارا؟ نقول ما يجوز. لماذا؟ لأن التفصيل قاطع للشركة، الأقسام ما تتداخل، وظيفة المتوضأ غير وظيفة المتيمم، فلهذا ما يصح شخصا وظيفته التيمم يترك التيمم ويذهب للوضوء، ولا وظيفته الوضوء يترك الوضوء ويذهب للتيمم، لأن هذا التفصيل قاطع للشركة. هاي قاعدة فقهية لها تطبيقات متعددة، من ضمنها هذه مسألة خصال الكفارة. الآية من فصلت عتق إطعام صيام، هذا تفصيل شبيه يقطع الاشتراك بين الأقسام، ما يحق لك تأخذ من هذا القسم من هذا القسم وتجمعهن، هذا تطبيق لقاعدة التفصيل قاطع للشركة اللي يمنع من التداخل بين الأقسام. وبالتالي فإذا المكلف مأمور، المأمور أما يعتق أو يطعم أو يصوم، فإذا اختار نصفين من جنسين من خصلتين لم يأتي بالمأمور به على وجهه، فتبقى عهدة المكلف مشغولة، وذمته ماذا؟ مشغولة، لأن الشارع أوجب عليه الخصال المخصوصة مفصلة على هذا الوجه المرتب أو المخير، فلهذا ما يحق له يكفر بنصفين من جنسين. نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد، كما لو أطعم 30 مسكينا من دقيق الحنطة وثلاثين مسكينا آخر من دقيق الشعير، هذا لا مانع منه، لأن راح يصدق عليه اسم الإطعام. أو مثلا يريد يكسو 10 مساكين، 5 من المساكين أكساهم بثوب الكتان، و5 من المساكين أكساهم بثوب القطني، هذا لا مانع منه، لأن راح يصدق عليه عنوان الإكساء، هذا لا مانع منه، لأن ما دام صدق اسم الخصلة وهذا كافي. قال إذا وجب، يعني على المكلف، كفارة مخيرة، يعني لو عتق لو صيام لو إطعام، كفر بجنس واحد، جنس العتق جنس الصيام جنس الإطعام، ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين. ما يصح يختار صوم شهر واحد وإطعام 30 مسكين، يعتقد نصف عبد ويختار صوم شهر واحد، لأن هذا كما قلنا لم يأتي بالمأمور به على الوجه المطلوب منه، فتبقى عهدته ماذا؟ مشغولة بذلك. نعم أتفضل شيخ.
يكفر
بخصلتين، بعد الخصلة مجد.
يعني ما يصح مو أجزاء.
نعم
كفارة متكاملة، يعني يطعم 60 وصوم 60 يوم
ما يصح، لأنه الثاني يصبح لغو ما إلى فائدة، هو مطلوب خصلة واحدة، الثاني يأتي به بعنوان اللغو الفائد ما بفائدة.
نعم
ها هو أحسنتم، هو من أول مرة من جاء بالخصلة الأولى أحسنتم، تحقق الاجتزاء والامتثال والتكليف بعد قد سقط عنه، الثاني اللي يأتي به يأتي به لغو زائد ما بفائدة. لا لا كإثم ما موجود، بس يعني يعتبر له ما فائدة.
إذا كانت نية التكفير
أي
هو مواجب
عليه، ويانا هو مواجب ماذا لقى نية التكفير؟ مو هي ما دام خصلة عبادة مقبولة منه، مقبولة منه زيادة، لكن ما تقبل عنه اجتزاء للكفارة. الكفارة مورد مالي، فيها مورد مالي، المطلوب منه يأتي بها كحكم وضعي، إذا جاء بالعتق بعد سقطت الكفارة عنه، إذا أراد مع ذلك يطعم إنجل، إذا جئت به من باب العنوان العام ماكو ضرر منه. نعم لكن كإجزاء للكفارة بعد له صار زائد لا فائدة منه. نعم العاشرة، لا يجزي دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها. المعروف عندنا أن الكفارة تكون بدفع عينها، مثل شخص يريد يعتق رقبة هو يدفع عين الرقبة يشتريها ويعتقها، يريد شخص يطعم 60 مسكين يشتري الطعام ويطعمهم، أو يسلم الطعام بعينه إلى الفقراء أو المساكين. أما لو أراد شخص أنه ما يعتق رقبة إنما يدفع قيمة الرقبة اللي هي 1000 دينار إلى الفقراء، ما راد يطعم المساكين أو يكسوهم، إنما يريد يدفع قيمة الإطعام والإكساء من حيث النقود اللي هي مثلا لكل مسكين دينار، يعطي الدينار إلى الفقير، هذا هل يجزي أو لا يجزي؟ المحقق رحمه الله قال ما يجزي دفع القيمة في الكفارة. لماذا؟ لأن المكلف ذمته مشتغلة بعين الخصال لا بقيمة الخصال. الآية المباركة هي ذكرت اعتق أو اطعم أو صوم، هذه أعيان خصال الكفارة، هي متعلق الأمر، والآية ما ذكرت دفع القيمة، فالمذكور بالكفارة عين خصال الكفارة، عين العتق والإطعام، عين الإطعام والإكساء وليس قيمتها. لهذا لا يصدق على من دفع قيمة الطعام إلى الفقير إنه أطعم، ولا من دفع قيمة عتق رقبة العبد إنه ماذا؟ أعتق. يعني اللي يعطي نقود ما نقول عنه إنه أعتق، نقول دفع قيمة العتق بس ما أعتق، والآية مطلوبة منه إنه هو يعتق. اللي يدفع قيمة الطعام للفقير ما نقول عنه أطعم، نقول دفع قيمة الطعام. فلهذا العنوان ما مبتذل، هو مطلوب منا العتق الإطعام هو، لكن الآن هو دفع القيمة فما امتثل العنوان المطلوب منه، ومتعلق الأمر هو عين الإطعام والإكساء، عين العتق لا دفع قيمته، فلذلك لا يجزي، لذلك لا يجزي دفع القيمة، لأن العبد ذمته مشغولة بعين الخصال لا بقيمتها، وهذه الخصال هي متعلق الأمر المطلوبة منه. نعم المحقق رحمه الله لعل البعض يسأل لماذا ذكر هذا المطلب مع وضوحه، الجواب ذكره لأن بعض العامة خالفوا في ذلك وجوزوا دفع القيمة مكان الأعيان، واحتجوا لذلك بأنها مشتركة مع العين في منفعة المساكين. يعني إذا أنت دفعت عين الخصلة وهو العتق والإطعام أنفعت دخلت المنفعة للمسكين، ولو دفعت له قيمة العتق أو قيمة الطعام هم من تفع المسكين. فقالوا إنه يجوز دفع القيمة مكان العين في خصال الكفارة لأنها مشتركة في اشتراكهما في المقتضي وهو منفعة المساكين. الإمامية علماء الإمامية ناقشوا في رأيهم هذا فقالوا صحيح موجودة منفعة والفقير والمسكين ينتفع بالقيمة مثل ما ينتفع بالعين، لكن ليس المطلوب هو مطلق المنفعة لأن هذه منفعة غير مقصودة، بل المطلوب المنفعة على الوجه المأمور به. احنا نريدك تنفع المسكين على الوجه الذي أمرك به الشارع وهو العتق والإطعام وليس مطلق المنفعة. إذن مطلق المنفعة غير مقصودة غير مرادة للشارع في الأمر الذي أمر به، بل المطلوب به المنفعة على الوجه المأمور به وهو منتفع في القيمة. وهذا ما ذكروه من اشتراك المنفعة بالعين والقيمة هو مجرد استحسان وهو ليس حجة عندنا. نعم. الحادية عشرة. قال الشيخ رحمه الله: من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، وهي رواية زرارة والمشهور عموم المنع. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف قال إنه الشخص إذا قتل نفس في الأشهر الحرم وهي شهر رجب وشهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هاي طبعا أشهر سميت بأشهر الحرم لأن سابقا العرب كانوا يحرمون القتال فيها فأسموها بالأشهر الحرم، وهذه الأشهر لها قدسية خاصة عند العرب لأنهم كانوا يحرمون على أنفسهم القتال والحرب والغزوات فيها. هذه الأشهر الحرم الشيخ الطوسي رحمه الله يقول في كتاب الخلاف: اللي يقتل نفس في شهر حرام في الشهر الحرام وجب عليه عندما يختار خصلة الصوم شهرين متتابعين أنه يختار صومها في نفس الأشهر الحرم، كون مثلا يصوم شهرين حرامين متتابعين مثل ذي القعدة وذي الحجة مثلا نفس الشهرين الحرامين، هذا إذا قتل نفس في الأشهر الحرم وإراد يختار صوم شهرين متتابعين للكفارة، فعليه أن يصوم شهرين حرامين مثل منه مثل ذي القعدة وذي الحجة. ولكن إحنا نعرف أنه صوم الشهرين مطلوب بماذا؟ التتابع. وإذا صام ذي القعدة مع ذي الحجة راح يصادف يوم العيد اللي صادف يوم 10 ذي الحجة، هاي أولا، واثنين راح يصادف أيام التشريق اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وإحنا كما تعرفون عندنا روايات تنهى عن صوم هذه الأيام لمن كان حاضر بمنى سواء كان ناسكا للحج أو لم يكن ناسك، لهذا معروف عندنا من الأيام التي يحرم صيامها صيام أيام التشريق 11 والثاني عشر والثلاث عشر من ذي الحجة لمن كان حاضر بمنى سواء كان ناسك للحج أم لا. فكيف ذلك؟ المطلوب إنه يصوم شهرين متتابعين وهاي الأيام يحرم صيامها، فكيف يحقق التتابع؟ الشيخ الطوسي اعتمد على رواية، هاي الرواية هي رواية زرارة تقول يصوم الشهرين المتتابعين ومع ذلك يصوم العيد ويصوم أيام التشريق، لكن هذا خلاف المشهور والمعروف، لأن المشهور والمعروف أنه يوجد منع عن صوم يوم العيد، صوم العيد صوم محرم، ويوجد منع عن صيام أيام منه التشريق. فإذا عملنا بهاي الرواية، الرواية راح تستثني الحرمة في صيام هذه الأيام، وإذا تمسكنا بعموم المنع، العموم المنع يشمل حتى لمن قتل ماذا في أيام شهر محرم، ما يجوز ذي صوم هاي الأيام لأن هاي الأيام يحرم صيامها. فلهذا إذا تمسكنا برواية زرارة يصوم الشهرين المتتابعين في الشهرين الحرامين ولا ويصوم يوم العيد ويصوم أيام التشريق ولا تكون حرمة عليه، وإذا تمسكنا بعموم المنع اللي يمنع من صوم الشهر اللي يفطر به اختيارا من دون التتابع، فبعد ما يجوز له صوم هذين الشهرين، لأنها احنا قلنا سابقا لابد للي صوم صوم الكفارة أن يتحرز ويختار وقتا لا يكون اختيارا، لا يمنعه اختيارا من وجود التتابع، فيتحرز ويبتعد عن صوم يوم يرد فيه يوم العيد أو يوم يحرب فيه الصيام. هاي الرواية هي رواية زرارة، رواية زرارة عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجل خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية، تغلظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت: فإنه يدخل في هذا شيء، قال: وما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصوم، فإنه حق لزمه. الرواية أن زرارة يسأل الإمام الباقر عليه السلام: سألته عن رجل قتل رجل خطأ في شهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية. هذا حكم شرعي موجود أنه اللي يقتل نفس في الأشهر الحرم الدية تغلظ، تغلظ يعني تزيد عليه، فالمعروف أنه الدية هي 5250 مثقال من الفضة، إذا غلظت تصبح عليه دية وربع، يعني تصبح عليه 7000 غرام من الفضة، 7000 تصير دية وربع، دية وربع، لأنه حصل القتل بمن؟ بالشهر الحرام، هذا يسمى تغليظ الدية، يعني زيادة الدية، بدل مقام الدية الواحدة دية وربع، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. يعني الإمام بمن قيد الصيام للشهرين المتتابعين؟ أنه لابد من إيقاعهم في أشهر حرم. لهذا اللي قلنا إذا تمسكنا بهذه الرواية يكون اللي يصوم شهرين متتابعين يصومهن في الأشهر الحرم، مو مطلق الأشهر. لكن السائل ملتفت قال: كيف يصوم شهرين متتابعين وتوجد بعض الأيام هو يحرم صيامها؟ لهذا يقول السائل للإمام: يدخل في هذا الشيء، يعني ممن يحرم صومه، مثل منه يوم العيد اللي هو العاشر من ذي الحجة، فالمكفر لو راد يختار شهر ذي القعدة وذي الحجة على اعتبارهم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، راح يدخل يوم العيد 10 ذي الحجة ويدخل أيام التشريق 11 والثاني عشر والثلاث عشر من ذي الحجة، وهذه معروف فيها روايات يحرم صيامها. الإمام قال: نعم، مع ذلك يصومهن لأنه حق لزمه، لأنه حق الكفارة لزمه ويجب عليه أن يصومه، فلذلك قال يصومه. ولكن هذه الرواية اعتبرها الفقهاء شاذة. لماذا؟ لأنها مخالفة لكثير من الأخبار الصحيحة التي تحرم صيام يوم العيد وأيام التشريق، ويوجد إجماع واتفاق على حرمة صيام هذه الأيام مطلقا، مطلقا، سواء كان صومها لأجل الكفارة أو عدم الكفارة، لأن النهي اللي ورد في الأخبار اللي حرم صيام هذه الأيام نهي مطلق، ما فرق بين كفارة وعدم الكفارة. فلهذا أكثر الفقهاء أعرضوا عن هذه الرواية، والإعراض عنها هو المتعين، لأن تخالف كثير من الأخبار الصحيحة وتخالف الإجماع والاتفاق المحاصل بين ماذا؟ بين الفقهاء. يبقى شيء، إذا شخص قال إذا كانت هي رواية صحيحة وحجة، كيف يعرض عنها الفقهاء؟ لماذا لا تكون هي مخصصة لعموم حرمة المنيع؟ نعم، نقول الفقيه لا يطمئن إلى رواية واحدة تخالف طائفة كبيرة من الروايات حتى ولو كانت صحيحة السند، لا يطمئن لها. هاي أولا. اثنين، هاي الرواية تخالف إجماع واتفاق الفقهاء، فالمصير إلها لا يطمئن معاه الفقيه. فماذا يفعل الفقيه؟ يعرض عنها ويرد علمها إلى أهلها. هسه كيف صدرت، كيف تؤول؟ يقول علمها مردود إلى أهلها، نعم، ولكن ما يستطيع يخالف كثير من الأخبار الصحيحة والعدد الكثير من طوائف الروايات في قبال رواية واحدة، لأن هذا لا يوجب الإطمئنان إلمن للفقيه. نعم. قال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف: من قتل في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم. يعني وين يختار هنكون؟ بنفس أشهر الحرم، مثل يختار ذو القعدة وذو الحجة لأنهن شهرين متتابعين، وإن دخل فيهما العيد، لأن العيد شيء صادف، 10 ذي الحجة وأيام التشريق 11 و12 و13 من أيام ذي الحجة، نعم، فيصومها معها، يعني يصوم يوم العيد ويصوم أيام التشريق ويحسبهن من ضمن عدة الشهرين المتتابعين. طبعا هذا شنو مستنده؟ رواية زرارة اللي قرأناها، والمشهور عموم المنع، يعني المشهور عند فقهائنا إنه يمنع من أن يصوم شهر في الكفارة يعلم إنه يفطر من خلاله، لأن هو مطلوب من عنده ماذا؟ التتابع. لهذا احنا قلنا الفقهاء قالوا يجب عليه أن يتحرز ويختار صوم شهرين متتابعين لا يحصل فيها الإفطار، سواء كان إفطار ماذا؟ لصوم يحرم، ليوم يحرم صومه. فلهذا إذا تمسكنا بعموم المنع، المنع عن صوم شهر يفطر فيه اختيارا ولو كان القتل في الأشهر الحرم، نعم، لأنه صيام شهرين متتابعين مأخوذ في الشهرين، سواء كان لقتل خطأ في أشهر حرم أو غيرها. فالمشهور عموم المنع في ذلك، لعموم المنع من صوم شهر في الكفارة يعلم إنه يفطر من خلاله، لأن هذا ما يحقق لنا ماذا؟ التتابع. هاي أولا. اثنين، الروايات اللي ذكرت حرمة صوم هذه الأيام مطلقة، ما فرقت بين صوم الكفارة وعدمه إلا هذه الرواية، وهي رواية زرارة، ولكن قلنا هي متروكة وشاذة ومخالفة لكثير من الأخبار، وأكثر الفقهاء أعرضوا عنها، فالإعراض عنها يكون ماذا؟ متعينا. أما المسألة 12 فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.